بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم 15 من شهر صفر لعام 32 للهجرة، حديثنا في تكملة زكاة الخارج من الزكاة، في تكملة أبواب الزكاة وذكر بقية ما بقي علينا من الأموال التي يجب إخراج الزكاة فيها. وقد ذكرنا من كلام المؤلف العلامة السعدي رحمه الله تعالى في أول كتاب الزكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، وهي 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والأثمان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. سبق معنا ذكر 5 أنواع: زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حكم زكاة الخارج من الأرض، فقال رحمه الله: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. يقول علماء: الخارج من الأرض كلمة عامة تشمل ما يخرج منها من الحبوب والثمار والمعادن والركاز، فأشياء كثيرة تخرج من الأرض، والمقصود ما جاء الشرع بإيجاب الزكاة فيه. فليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، المقصود ما دلت الشريعة على وجوب الزكاة فيه، وهو أصناف محددة. والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال العلامة القرطبي رحمه الله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب 3 تضمنتها هذه الآية. ولا شك أن الآية مجملة، وقد جاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل قوله في هذا الحديث: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ففي هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى بيان وجوب الزكاة في التمر، وهو أحد الأصناف الخارجة من الأرض التي تجب فيها الزكاة. وقول المؤلف: من الحبوب والثمار، بيان أن الذي يجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان من الحبوب، ما كان من الحبوب كالذرة الذي هو القمح والدخن وبعض الحبوب المعروفة اليوم. والقسم الثاني ما كان ثمرا، والثمر الذي تجب فيه الزكاة هو التمر، ثمر النخيل وكذلك العنب، التمر والعنب. فالخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة ينقسم إلى قسمين، حبوب وثمار. وسيأتي معنا الضوابط التي ضبط بها العلماء الأشياء الخارجة من الأرض كيف تجب فيها الزكاة. إذن الفائدة الأولى من الحديث بيان وجوب الزكاة في نوع من أنواع الخارج من الأرض وهو التمر الذي منه التمر، فالزكاة فيه واجبة. والفائدة الثانية بيان مقدار النصاب، أن الزكاة لا تجب في كل ما خرج من الأرض وإنما تجب فيما جاءت به الشريعة إذا بلغ نصابا. ما هو نصابه؟ النصاب 5 أوسق. وقد أوضح لنا المؤلف رحمه الله تفسير ذلك فقال: والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع النبوي قدره العلماء بالوزن فقالوا هو ما يعادل 2.40 كيلوغراما من البر الجيد، ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد. فالحل في هذا أن يتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن أو عدة أوالٍ ثم يقاس عليها. إذا أراد الإنسان أن يتعرف على الصاع النبوي فإنه يخرج 2 كيلو من البر الجيد ويضعه في إناء، 2 كيلو و40 جرام، يضعه في إناء بحيث أن هذا الإناء يملأه هذا البر تماما. إذا تأكد من ذلك أصبح عنده إناء بمقدار الصاع النبوي فيقيس عليه، يقيس على هذا الإناء بالمقدار النبوي. وبعض العلماء عندهم مد يسمى بالمد النبوي، والمد عبارة عن ربع صاع. هذا المد تناقلوه جيلا بعد جيل، يسمى بمد زيد بن ثابت المد النبوي، تناقله العلماء من زمن زيد بن ثابت بالإسناد إلى هذا الزمان، وبعض مشايخنا عند هذا المد ويجيز فيه بحيث أنه قد أخذ جيلا بعد جيل يضبط به المقدار النبوي. وقد ضبط العلماء بهذا المد النبوي الموجود اليوم فوجدوا أن الصاع يقرب من 3 كيلو من الرز تقريبا بمقدار ما ضبطه به العلامة ابن باز رحمه الله. إذن هذا هو الوسق، الوسق 60 صاعا، فيكون النصاب في زكاة الخارج من الأرض 300 صاع. إذن من فوائد هذا الحديث بيان النصاب وبيان أن الزكاة لا تجب في المال القليل، وبيان أن ذكر الوسق في الحديث دليل على اعتبار التوسيق أي الكيل، فالكيل معتبر فيه. العلماء استفادوا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 5 أوسق، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قدر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بالأوسق، وهذا التقدير يدل على أن الزكاة تجب في التمر وما أشبهه مما يدخل فيه الوسق، والوسق كما ذكرنا 60 صاعا، والصاع عبارة عن إناء يكال به. فهم أخذوا من هذا أن الحبوب والثمار التي يصلح فيها الكيل، أخذوه من هذه العبارة 5 أوسق، قالوا ما كان يصلح فيه الكيل وجبت فيه الزكاة. وأما إذا وجدنا ثمارا أو شيء من خارج من الأرض لا يصلح فيه الكيل فهذا لا تجب فيه الزكاة، مثل خضروات، الخضروات من الخارج من الأرض مثل الجرجير والكرات ونحو ذلك، هذه لا يصلح فيها الكيل، ما تكال إنما توزن. وكذلك بعض الفواكه كالتفاح والبرتقال، هذه لا تكال بالمكاييل بالصاع ونحوها، وإنما تعد أو توزن. إذن قال العلماء الضابط في وجوب الزكاة فيما كان خارج من الأرض أن يكون مكيلا، أن يكون مما يكال بالكيل، وهذا المكيل هو الذي يقدر بالكيل أو بالصاع. فما كان موزونا وهو الذي يقدر بالكيلوغرام، وما كان معدودا وهو الذي يقدر بالعدد، هذا ليس فيه زكاة، كالخضروات والفواكه هي من الخارج من الأرض لكن لا تجب فيها الزكاة، لأن السنة دلت أن الواجب فيه الزكاة مما كان خارج من الأرض هو ما كان مكيلا يقدر بالكيل. قد يقول قائل التمر اليوم يوزن، نقول لكن الأصل فيه أنه يكال يصلح فيه الكيل، فالأصل المعتبر في وجوب الزكاة هو ما كان مكيلا، فإذا كان يكال ثم أصبح الناس يزينونه هذا لا يغير من حكمه. كذلك ذكر العلماء شرطا آخر، وهو أن يكون هذا الخارج من الأرض مدخرا، يعني يصلح للادخار، والمدخر هو ما ييبس فيبقى كالحبوب والزبيب والتمر، فإنها إذا يبست يزول رطوبتها وتكون يابسة فتبقى مدة زمنية طويلة، فعلى هذا ما كان رطبا فإنه لا تجب فيه الزكاة كالفواكه ما تيبس، وكذلك الخضروات فإنها ليست مما يدخر، لها وقت محدود تؤكل فيه ثم لا تدخر بعد ذلك. فإن قال قائل الفواكه اليوم تدخر، توضع في الثلاجات وتمكث زمنا طويلا فهي مدخرة، نقول لا، الأصل فيها أنها ما تدخر، وإنما حصل فيها الادخار بسبب ما وجد اليوم من الأمور التي أنعم الله عز وجل بها على الناس، فالمعتبر هو أصلها، أصلها ليس مما يدخر. كذلك ذكر العلماء شرطا ثالثا، وهو أن تكون قوتا للناس، يعني مما يقتاتونه يأكلونه في الطعام والشراب، يكون غذاء لهم، فخرج بذلك بعض الحبوب التي هي من البهارات لا علاقة لها بالغذاء، كحب الرشاد، الكزبرة والحب السوداء، فهذه ليست بقوت. إذن هناك 3 شروط إذا توفرت في الخارج من الأرض، هذه 3 شروط إذا توفرت في الخارج من الأرض وجبت فيه الزكاة. الشرط الأول أن يكون مكيلا، الثاني أن يكون مدخرا، الثالث أن يكون قوتا غذاء. فما لم يتوفر فيه هذه الشروط أو بعضها ليس فيه الزكاة. إذا عرفنا الخارج من الأرض وضوابطه والنصاب الذي تجب فيه الزكاة، فما هو المقدار الواجب في الزكاة، كم نخرج؟ ذكر المؤلف في بيان ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، خرجه البخاري. ابن حافظ ابن حجر رحمه الله يقول عثريا قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له. ففي الحديث فوائد، منها أن الواجب في الحبوب والثمار التي تسقى بلا مؤنة وبلا كلفة وبلا تعب، إنما تسقى بالأمطار أو بالعيون الجارية، أو كان يأخذ السقيا بنفسه وهو العثري، يجب فيه العشر، يعني واحد من عشر. إذا وزنت وأصبح عندك 1000 كيلو تخرج منها 100، فواحد من عشرة، وهذا معنى قوله أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الواجب فيما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والمواطير المعاصرة وغير ذلك نصف العشر. إذا كان عندك مزرعة مثلا العنب والزبيب أو للتمر أو للقمح الذرة، وكنت تسقيها بالمواطير الموجودة اليوم، حفرت بئرا ووضعت لها كهرباء وماطور وسقيتها وتعبت فيها، في هذه الحالة الواجب عليك نصف العشر. الواجب عليك هو نصف العشر. فإن حصلت على 1000 كيلو مثلا أو 1000 صاع، فإن الواجب عليك هو منها نصف العشر وهو 50 صاعا. هناك حالة ثالثة وهي ما سقي بالطريقتين، مرات يسقيها بتعب ومؤنة ومرات تسقى بماء المطر، فهذه فيها 3/4 العشر، وهذا حتى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم كما في المغني وكما في فتح الباري. إذن هذا هو المقدار الواجب. إن كان يسقى بماء الأمطار والأنهار والعيون ليس بكلفة، ليس فيه كلفة ولا مشقة في سقايته، ففيه العشر، والعكس فيه نصف العشر، وما جمع بين به فيه بين الطريقتين ففيه 3/4 العشر. ختم المؤلف رحمه الله باب الخارج من الأرض بمسألة. هذه المسألة هي مسألة خرص في الثمار، فذكر فيه حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه الذي يقول فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، رواه أهل السنن، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، غير موجودة في المذكرة لكن سقطت من المذكرة وتستدرك. فهذا الحديث خرجه أهل السنن أبو داود الترمذي والنسائي، وهو حديث ضعيف كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 2556. وهذا الحديث يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى الخرص، وهو تقدير الشيء بالظن والتخمين. يقال خرص النخل والعنب، أي حذر ما عليهما من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. والخرص مختص بالثمار دون الحبوب، لأن الحبوب لا خرص فيها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نفهم مسألة كيف يخرج صاحب الثمار أو صاحب الزرع، كيف يخرج زكاته. ذكرنا نحن أن الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين، حبوب وثمار. الذي عنده حبوب إذا زرع قمح مثلا أو ذرة أو شعير، إذا زرع ثم في يوم الحصاد قطف ما على أو جهز أخرج ما في هذه الأرض من الحبوب والثمار، إذا أخرجها فإنه يسهل عليه جدا إخراج الزكاة، لأنه سينظر كم اجتمع عنده من هذه الأرض من الآصع المستخرجة من الأرض، فينظر مباشرة يكيلها جميعا، فيجد أن عندها مثلا 1000 أو 2000 من الآصع ويخرج زكاتها مباشرة. هذا بالنسبة لمن كان عنده حبوب، الذي يزرع الحبوب. يزرع القمح أو الذرة أو ما أشابه ذلك، لكن الذي يزرع الثمار، الذي يزرع النخل، وكذلك الذي يزرع الزبيب، الذي يزرع العنب، كيف يصنع في الزكاة؟ لأنه لا يستطيع إذا بدأ صلاح الثمر وراء أن الثمر بدأ ينضج، لا يستطيع أن ينزله كاملا ليزنه ويعرف كم مقدار ما عليه، فكيف يتأكد هل الزكاة واجبة عليه أم لا؟ وكذلك الذي عنده شجر العنب، كيف يتأكد أن الثمر الذي خرج هو بمقدار النصاب أم ليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل وقت نضوج الثمر يبعث أناسا من أجل الخاص، يبعث إلى هؤلاء أصحاب النخل وأصحاب شجر العنب، يبعث إليهم أناسا خراصون يخرصون، يعني يقدرون ما في المزرعة. هذا القراص يعني عمله أن يأتي إلى المزرعة المزروع فيها النخل، فينظر إلى الشجر كامل، ينظر إلى النخل جميعا نخلة نخلة، ويقدر كم فيها من الثمر، فيقول لصاحب الأرض: أنت هذه أرضك فيها تقريبا بمقدار 1000 صاع من التمر أو 100 رطل أو 2000. إذن قدر له، إذن بهذا التقدير، وهذا يكون من أصحاب الخبرة، أصحاب الخبرة في ذلك، إنهم يعرفون أن هذا النخل يحمل بمقدار كذا وكذا من الرطب، وهذا الشجر يحمل بمقدار كذا وكذا من العنب، فيقدر له، يقول: مزرعتك فيها كذا وكذا. إذا عرف صاحب المزرعة عن طريق هذا صاحب الخرص مقدار ما في مزرعته من الثمر، سهل عليه حينئذ أن يعرف المقدار الواجب في الزكاة. وفائدة الخرص أن يتمكن صاحب المزرعة في التصرف في مزرعته من الأكل والصدقة والإهداء ونحو ذلك، لأنه لا يستطيع أن يمسك نفسه فلا يأكل منها شيئا حتى ينزلها جميعا ويكيلها ونحو ذلك، فهو يحتاج أن يقال له: شجر بستانه أو حديقتك فيها كذا وكذا. إذا عرف، إذا سيقول: هو يجب علي أن أخرج مثلا 20 صاعا في الزكاة. إذا يبدأ يتصرف، كلما نضجت الثمار في بعض الأشجار ينزل منها ويأكل ويهدي ويتصدق، ثم بعد ذلك يخرج المقدار الواجب عليه في الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لجمع الزكاة، فإذا جاءوا لأصحاب البساتين ذوات التمر من عنب أو رطب عملوا على خرصها أولا، ومعنى ذلك أن يطيف الخارص، وهو من له خبرة بالخرص، يطيف بالنخل أو بشجر العنب فينظر إلى ما فيها من التمر ويقدره، يقدره بالأوسق. نحن ذكرنا أن الواجب 300 صاع، فإذا قال له الخالف: أنت عندك 200 صاع في أرضك، إذا ما في عليه زكاة. وإذا قال له: عليك 600 صاع، هذه الأرض التي أنت فيها ستأتي ب500 صاع تقريبا، إذا وجبت عليه الزكاة، يخرج منها بما بحسب نوع سقايته. فهو يقول له: في هذه النخلة 10 آصر، وفي هذه 9، وهكذا حتى يمر عليها جميعا. بعد ذلك صاحب النخل يطالب بمعرفة ما على نخله من الرطب وحصر كل ذلك، ثم ينتظر فلا يتصرف حتى يجد النخل، ثم يبس الرطب ويصير تمرا، ثم يخرج الزكاة بعد ذلك. هذا إذا لم يكن تم تقى. إذن الخرص يفيد الإنسان في تمكينه من التصرف في أرضه بحسب حاجة، لكن إذا ما في خرص فهذا سيتطلب منه مشقة كبيرة. إذن هذه هي المسألة الأولى التي دل عليها الحديث، مسألة الخرص. فإن قال قائل: الحديث ضعيف، فكيف نعمل به في هذه المسألة؟ الجواب أن مسألة الخرص جاء فيها أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث، فليس الاعتماد في مسألة الخرف على هذا الحديث. وقد عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل الخرف وهو التقدير والتخمين لمعرفة مقدار ما في الأرض كثيرا. المسألة الثانية التي دل عليها الحديث هي أن الخارص والجابي للصدقة إذا جاء إلى صاحب البستان وخرص له أرضه فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول له لا تستقصي عليهم، فإذا حددت مقدار الزكاة فادفع لأصحاب الأموال ثلث الزكاة، يعني إذا وجب عليه 100 صاع لا تأخذ منه 100 صاع إنما خذ منه 70 واترك له الثلث، فإن لم تترك له الثلث فاترك له الربع، ففيه توسعة على أصحاب الأرض. لكن هذا الحديث ضعيف وقد أخذ به جماعة من أهل العلم، ولكن ما دام من الحديث ضعيف فالصحيح أن الخارص إذا خرص الأرض وعرف مقدار الزكاة وجب عليه أن يأخذها جميعا ولا يبقي لصاحب الأرض شيئا، يعني ما يصلح أن يعطيه من الزكاة شيئا بل يأخذ الزكاة كاملة. فهذا الحديث دل على مسألتين، مسألة الخرص والتقدير ومسألة أن يعطي صاحب الأرض من الزكاة ثلثها أو ربعها، ولكن الصحيح أنه لا يفعل ذلك لأن الحديث الوارد ضعيف. وأما مسألة الخرص فقد ثبت فيها أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع أو النوع الأخير من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وقد أشار إليه المؤلف بقوله وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة ويجب فيه ربع العشر. العروض قال العلماء جمع عرض وهو ما سوى الأثمان من الأموال، أي ما سوى الذهب والفضة وما يقوم مقامه. الإنسان قد يملك بيتا، يملك بضاعة، يملك أشياء كثيرة ليست بذهب ولا فضة ولا أموال نقدية، فهذه إذا ملكها الإنسان وأعدها للبيع بقصد الربح فتسمى عروض تجارة، يعني عرضها للتجارة بها من أجل الربح، لكن إذا باعها لا يريد من ذلك ربحا إنما يريد أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، فهذا لا يدخل في باب عروض التجارة. إذن كل مال أعده المسلم من أجل أن يبيع ويشتري فيه لقصد الربح فهو يدخل في باب عروض التجارة، خرج بذلك ما كان للاقتناء مثل الملابس والسكن والأمتعة التي في البيت التي يتخذ الإنسان يشتريها أو يبيع منها من أجل أن يستفيد في اقتنائها والاستفادة منها لبسا أو سكنا أو نحو ذلك، فهذه لم تعد للتجارة، في هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة. إذن الواجب في هذا المال حتى يصبح من عروض التجارة النية في التجارة، إذا اشترى الإنسان أرض بقصد النية بقصد التجارة فيها ونوى في هذه الحالة تكون من عروض التجارة، وما إذا اشترى أرضا لا يقصد بها التجارة إنما عنده مقصد آخر كان يشتريها من أجل السكنة أو من أجل أن يبني عليها فيؤجر، فهذه لا تدخل في باب عروض التجارة، فلا بد من نية التجارة في عروض التجارة. وقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة من الذهب والفضة، هكذا قال الحافظ الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل إنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فعروض التجارة داخلة في عموم هذه الأدلة. وقد نقل ابن المنذر وغير واحد من العلماء الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وفي الحقيقة المسألة فيها قول الجمهور وخالف فيها بعض العلماء فقال عروض التجارة ليس فيها زكاة، والمعتمد هو قول جمهور أهل العلم في وجوب الزكاة فيها. فمن كان عنده أمور تجارية يتاجر فيها يبيع ويشتري فهذه إذا حال عليها الحول وجب عليه فيها الزكاة، ومقدار الزكاة 2.5%، 2.5% كما تقدم في زكاة الذهب والفضة. لهذا قال المؤلف فإنه يقوم إلى حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ومعناه أن ينظر التاجر إلى تجارته عند مضي الحول. إنسان عنده دكان فيه بضائع يبيع ويشتري فيها، في نهاية السنة ينظر قيمة ما في هذا الدكان، إذا كان قيمته 40,000 ينظر هل هذه 40,000 تعادل نصاب الذهب أو تعادل نصاب الفضة. فإن كانت تعادل نصاب الذهب أو تزيد عليه، أو تعادل نصاب الفضة أو تزيد عليه، فحينئذ وجبت عليه الزكاة فيخرج 2.5%. ولا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بشروط: الشرط الأول النية كما تقدم، والشرط الثاني بلوغ النصاب وهو ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة، والشرط الثالث تمام الحول، أن يحول عليه حول كامل. هذا هو النوع الأخير من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. أشار المؤلف بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بمسائل الزكاة، وهي مسألتان: مسألة زكاة الدين، ومسألة ماذا يجب في الإخراج. فقال: من كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا إن اختلت الشروط هذه ففيه الزكاة. والمعنى أنه إذا كان لشخص على آخر دينا من الديون، وكان هذا الدين على مليء باذل سواء كان حالا أو مؤجلا، فعليه أن يخرج زكاة هذا المال ولو لم يقبضه عن كل سنة، إلا أن له تأثير الإخراج إلى حين قبضه. إنسان عنده 100,000، لكن هذه 100 أقرضها لأخيه أو أقرضها لأخته أو أقرضها لصديقه، فهو في الحقيقة يملك 100,000، لكن هذه 100,000 في ذمة الناس، أعطاها للناس ديون. فهل هذا إذا مر عليه السنة نقول له أخرج زكاة 100,000؟ هذا ينقسم إلى قسمين: إذا كان أعطاها لرجل باذل مليء، يعني هذا الذي استدان منه يمكن أن يرد عليه المال في أي لحظة، فهو أعطاه المال واتفق معه على أن يرد عليه المال بعد 5 سنين أو 6 سنين، في هذه الحالة الزكاة تجب عليه، ما دام أن هذا المستدين يعتبر مليئا، يعني يعتبر ميسور يمكن أن يسدد له في أي وقت، إما بحسب الدين وبحسب الاتفاق الذي بينه. ولكن إذا كان 100,000 هذه أعطاها الإنسان ولما جاء يسترد منه المال ما طله، يعني يقول له سأعطيه غدا، بعد غد، مر علي بعد شهر، بعد شهرين، فعرف منه أنه مماطل، أو كان هذا الذي استدان منه معسرا يعني فقير ما يمكن أن يرد عليه المال، فهو في الظاهر ليس عنده ما يفي به، ففي هذه الحالة صاحب المال الذي صاحب 100,000 هو كالمعلن، كالذي ما عنده شيء، ما عنده شيء لا يمكن أن، ففي الحالة الأولى يخرج الزكاة، لكن إذا كان في الحالة الثانية صاحب الدين مماطل أو معسر فلا زكاة فيه، وهذا الذي أشار إليه المؤلف. إذن إذا أقرضت إنسان، إذا جاء وقت الزكاة الواجبة عليك، فإنك تحصي الأموال التي عندك الموجودة عندك في رصيدك أو في بيتك، وتضم إليها الأموال التي أقرضتها للناس، الأموال التي أقرضتها للناس تخرج زكاتها أيضا، ما دام أن هؤلاء الذين أخذوا منك المال سيردونها عليك بحسب الاتفاق الذي بينكم، أو أنهم من الميسور الحال الذين لن يماطلوك ولن وليسوا بمعسرين. وأما إذا كان هؤلاء الذين أقرضتهم معسرين فقراء ما يملكون ما يردون عليه، أو كانوا مماطلين أو منكرين أنكروا المال الذي عليهم، فلا زكاة في هذا إلا إذا جاءوا يوم أيام وأعطوك إياه وقبضته، ففي هذه الحالة تخرجه عن سنة واحد. إذن إذا كان الدين على معسر أو جاحد فلا زكاة فيه، لأنه مال ليس في يده ولا يمكنه الانتفاع به، ونحن ذكرنا استقرار الملك في وجوب الزكاة، فهذا الملك عنده غير مستقر، لأنه وإن كان يملك 100,000 لكن قد أنكر من أخذ منه هذا المال. إذن هذا بالنسبة لزكاة الدين. بعض الناس يعتقد أن هذا الدين لا يزكى، والحقيقة أن هذا فيه هذا التفصيل، إذا كان على معتر فلا زكاة فيه، وإذا كان على ميسور الحال أو باذل فإنه يزكيه. قال المؤلف: ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدود، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء رب. يعني لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الزكاة من شيء من المال ضعيفا أو دونا ليس فيه مصلحة للفقراء، إنما يخرج من وسط ماله، يتقي الله سبحانه ويخرج من وسط ماله، لا يخرج شرار المال ولا يخرج ما كان معيبا. وأما إخراج الأفضل فإن هذا يرجع إليه هو. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إياك وكرائم أمواله، يعني أفضل أمواله. لكن هو إذا أراد أن يخرج كرائم أماله فهذا جائز، وهو أفضل وأجره عند الله عظيم. فلا يجوز أن يخرج شرار المال ولا معيبه، ولكن يخرج الأوسط، وهو بالخيار إذا حب أن يخرج الأفضل. نقف إن شاء الله هنا عند حكم الركاز، بقية مسائل يسيرة من باب الزكاة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق بما يحب ويرضى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع والعمل الصالح. هنا عندي أسئلة تقول بعض الأخوات: ما تفاصيل حكم الصلاة على قاتلة نفسها؟ قاتل نفسه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يتوجأها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وغيره يدل على أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله في الحديث خالدا مخلدا فيها، قال العلماء: هذا إذا كان فعل ذلك مستحلا لهذا العمل، فإذا كان مستحل هو كافر، وأما إذا كان غير مستحل فيعتبر مسلم عاصي بفعله هذا. إذن هو مرتكب لكبيرة، هل يصلى عليه؟ الجواب نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن يجتنب الصلاة عليه إمام المسلمين خليفة، وكذلك من كان عالما ومن كان ذا قدوة في الناس يجتنب الصلاة عليه من باب الزجر للناس، حتى يعلم الناس أن هذا لا يصلي عليه هذا العالم، أو لا يصلي عليه إمام المسلمين من باب الزجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره. وإلا فيجب على فئة من المسلمين أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه، ويجوز الترحم والدعاء له، لأن صاحب الكبيرة والذنب أمره إلى الله سبحانه. يقول: هل يجب أن يدفن الميت المسلم في مقابر المسلمين؟ الجواب نعم، يدفن المسلمون في مقبرة خاصة بهم، ولا يدفن في غير ذلك، لا يدفن في مقابر النصارى ولا مقابر اليهود ولا مقابر البهرة ونحو ذلك، إلا في حال الضرورة القصوى. هل على المرأة أن تزكي ذهبها بنفسها من مالها؟ الجواب نعم، المرأة تزكي ذهبها من مالها، إن كان عندها مال تخرج، وإن لم يكن يمكن أن تبيع من ذهبها وتخرج منه الزكاة. فإن لم تفعل، إذا ما كان عندها ولم تبع من ذهبها فإنها تحصي، إذا وجب عليها الزكاة تنظر كم الواجب، الواجب مثلا 3 غرامات، كم سعرها في السوق؟ سعرها مثلا 200 ريال أو 300 ريال، إذا يبقى دين عليها، تخرجها في أقرب وقت. فإن تبرع زوجها إذا تبرع وقال: أنا أخرج عنك الزكاة، فيجوز، لكن ليس بواجب على الزوج أن يخرج هو زكاة زوجته، صاحب المال هو الذي يخرج الزكاة عن نفسه. هل زكاة الذهب واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ الجواب نعم. تقول: وإذا كان للزينة وليس للادخار؟ الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة، إذا كان هذا الذهب بمقدار معلوم، يعني مثل ما يتزين سائر النساء، بمعنى أن مقداره شيء ميسور وشيء قابل للزينة، فهذا اختلف فيه العلماء. فكثير من أهل العلم يرون أن الذهب الذي اتخذته المرأة للزينة وليس للدخار، وكان مقداره شيء معلوم، يعني مثلا عندها تقريبا 100 جرام أو 200 جرام أو 300 جرام بحسب ما يتزين ما تزين به النساء، ففي هذا كثير من العلماء يرون أنه لا زكاة فيه، ويرون أن ما كان للزينة فإنه لا زكاة فيه. قالوا لأنه ثبت عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزكون. قالوا ومن ذلك عائشة وجابر، وهذا هو قول المالكية الشافعية والحنابلة، وهو الذي يفتي به بعض علمائنا من المعاصرين كالشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وكذلك الشيخ البسام رحمة الله عليه، وجماعة كثير من أهل العلم. القول الثاني في المسألة أن فيه الزكاة، أنه حتى هذا النوع فيه الزكاة، وقالوا يدل على ذلك حديثان وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث عائشة أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخات من ذهب، يعني أساور، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا، قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وكذلك نحوه جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذان الحديثان أخذ بهما جماعة من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة، وقالوا يجب الزكاة في الحلي وإن كانت مستعملة للزينة، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ مقبل، جماعة من العلماء يرجحون هذا، وهذا هو الأحوط حقيقة، وهو الراجح أن الزكاة واجبة فيه، وأنها أحوط لها أن تخرج الزكاة. لكن إذا كانت بعض النساء تعمل بالفتوى الأخرى وترتاح لها، فهذا الشيء يرجع إليها. لكن الراجح عندنا هو ما رجحه جمع من أهل العلم من وجوب الزكاة في الذهب الملبوس للزينة، كما تقدم تفصيله وبيانه. لكن إذا كانت المرأة عندها من الذهب كثير جدا بحيث أنه يخرج عن نطاق الزينة وتدعي أنها تتزين به، فهذا في الظاهر الذهب الكثير إنما يقصد به الادخار، أما أن يكون للزينة فهذا فيه نظر. تقول أسئلة التقويم رقم 23 تسأل عن السؤال الثاني والسادس والسابع والثاني عشر. السؤال الثاني من أسئلة الصواب والخطأ: لا يجب قراءة سورة ياسين عند الميت. هذه العبارة خطأ، لأن كلمة لا يجب معناها أنه يستحب أو يجوز أو يباح، إنما العبارة الصواب أن نقول لا يجوز، إن كلمة لا يجب يفهم منها أنه قد يكون مباح أو جائز. الفقرة السادسة: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للرجل أن يغسل زوجته. هذه العبارة خاطئة على ما ذكرنا، وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للرجل، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بالإجماع، إجماع أهل العلم على جواز ذلك، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، وهذه المسألة ليس فيها إجماع وإنما اختلف فيها العلماء، والراجح هو الجواز. إذن صواب العبارة: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته. تسأل كذلك عن الفقرة السابعة، تقول: إذا غسل الميت كامل لكن بدون وضوء أجزأه ذلك؟ العبارة صحيحة، لأن الوضوء في غسل الميت ليس بواجب إنما هو سنة، فإذا غسله كاملا من أول إلى آخر جسده بدون وضوء فهذا جائز. العبارة الثانية عشر تقول: يحرم اتباع المرأة للجنازة. نحن ذكرنا أن الراجح أنه يكره ولا يحرم، فيكون صواب العبارة: يحرم اتباع المرأة للجنازة، صوابها يكره. هذه بعض الأسئلة التي سألت عنها الأخت، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.